وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في الرواية النبوية الشريفة: الولد للفراش وللعاهر الحجار. وذكرنا أن المحتملات في هذه الرواية الشريفة ثلاثة: الأول أنها لبيان الحكم الواقعي، إما على نحو الحصر الحقيقي أو على نحو الحصر الإضافي، وقد سبق الكلام في ذلك. المحتمل الثاني أنها لبيان الحكم الظاهري، فلا بد من ذكر القرائن أولا على أنها في مقام بيان الحكم الظاهري، ثم بيان أنحاء الحكم الظاهري في المقام. والقرينة على أن هذه الروايات واردة في مقام بيان الحكم الظاهري هو السياق في معتبرة سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد، لمن يكون الولد؟ قال: للذي عنده الجارية، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش. فإن ظاهر هذه الرواية أن مورد هذا الحديث هو الشبهة بين النسبين، ففي مورد الشبهة بين النسبين أن الولد لأي منهما طبق هذه الرواية: الولد للفراش وللعاهر الحجار، مما يكشف عن أن مفادها حكم ظاهري، وهو رفع الشبهة بجعل الفراش إمارية على النسب، إمارة على النسب. ومنها رواية الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها، قال: بئس ما صنع، استغفر الله ولا يعود. قلت: فإن باعها من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها، ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: الولد للذي عنده الجارية، وليصبر، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجار. فإن مقتضى تطبيقها على الشبهة أن مفادها شنو؟ حكم ظاهري، وهو إمارية الفراش للنساب. فإذا الدليل والقرينة على أن هذا الحديث مفاده حكم ظاهري، وهو رفع الشبهة عند الاشتباه بجعل الفراش إمارة على الواقع، هو السياق، يعني السياق تطبيق هذا الحديث على هذه الموارد. فإن قلت، نطرح سؤال جاوب عليه شيخ حسن، فإن قلت لعل مفادها حكم واقعي، فمجرد التطبيق على موارد الشبهة غايته أن بل مفاد الحديث يشمل هذه الموارد، لا أن مفاد الحديث حكم ظاهري. فغاية التطبيق شمول الحديث لهذه الموارد، لا أن مفاد الحديث حكم حكم ظاهري فلعل مفاده حكم واقعي. فما هو الجواب؟ إن قلت ما هو الجواب، يلا أي ارتكازات الآن تستدلوا بالسياق. الآن تقولوا إن هذا الحديث طبق في هذه الروايات على شبهة، شبهة حصلت الإمام طبق الحديث، فهو يقول بأن تطبيق الحديث على هذه الشبهات ليس قرينة على أن مفاده حكم ظاهري فلعل مفاده حكم واقعي يشمل هذه الشبهات. هذا اللي قاعد يقوله، أصلا ما تعرضنا لهذا المطلب، إحنا ما تعرضنا إلى القرينة على أنه حكم ظاهري حتى هذا، كان كلامنا في الحكم الواقعي، الآن دخلنا في المحتمل الثاني وهو أن مفاده حكم ظاهري وذكرنا هذه القرينة. جاوبنا إذن عن الإشكال، بعد إحنا نطلع من وادي ندخل في وادي وكذا ونقرر مطالب أخرى، كلامنا هذا الإشكال شنو الجواب عنه؟ نعم لا إحنا ما نجزم، نحن نقول السياق غير تطبيق، يعني غاية مفاد السياق أن الإمام طبق، التطبيق غاية ما يستفاد من شنو؟ شمول، أن هذه الكبرى تشمل هذا المورد وإلا لما طبقه الإمام على المورد. هل هذا يعني أن مفاد الكبرى حكم ظاهري؟ نعم بلي، هذا اللي يقول، فإذا الحديث يشمل موارد الشبهة، لكن هل هذا يعني أن مفاده حكم ظاهري؟ حسن هذا الكلام، بارك الله فيك. نعم شو تقول شيخنا الجليل؟ صحيح فإن، والجواب أن تطبيقه على مورد الشبهة، أن تطبيقه على مورد الشبهة دال على أن الولد للفراش من باب الإمارية لا من باب شنو؟ أن الحكم التعبدي الشرعي أن الولد للفراش ولو لم يكن من مائه، هذا لا يدل عليه. إذن فمن التطبيق نفهم أن هذه الكبرى تتضمن حكما ظاهريا وهو إمارية الفراش على الواقع، فلو كان مفاد الحديث أيضا حكما واقعيا للزم أن يكون الحديث قد استعمل في المعنيين الواقعي والظاهري، أي أن مفاده حكم واقعي ومفاده حكم ظاهري وهو خلاف الظاهر جدا بحيث يحتاج إلى قرينة واضحة. فمن تطبيقه على هذه الموارد عرفنا أن له مفادا وهو أنه حكم ظاهري. فلو ادعي مضافا إلى ذلك بأن مفاده أيضا بيان حكم واقعي للزم أن يكون مفاد هذه العبارة الولد للفراش أمرين: الحكم الواقعي والحكم الظاهري، وهو أمر خلاف الظاهر جدا، نظير ما ذكر في قول كل شيء لك نظير حتى تعلم أنه قذر، حيث قال بعضهم بأن مفاد هذه الرواية أن الأشياء بعناوينها الأولية طاهرة، وهذا يعني أنه حكم واقعي، وأن الأشياء إذا شك في نجاستها وطهارتها الواقعية فهي طاهرة ظاهرا، وهذا يعني أن مفادها حكم ظاهري. فإن الفرق بين الحكم الواقعي والظاهري أن الحكم الواقعي ينصب على الشيء بعنوانه الأولي، بينما الحكم الظاهري ينصب على الشيء بعنوان أنه مشكوك الحكم لا بعنوانه الأولي. فعندما نقول التدخين بما هو تدخين يعني بعنوانه الأولي حلال، هذا حكم واقعي، وعندما نقول بأن التدخين بما هو مشكوك في أن الشارع حرمه أو أحله نبني على حليته فهذا حكم ظاهري. لذلك بين الحكم الواقعي والظاهري تغاير أصلا في الموضوع، لأن موضوع الحكم الواقعي العنوان الأولي، بينما موضوع الحكم الظاهري العنوان الثانوي وهو عنوان المشكوكية، فبينهما تغاير في الموضوع، ولأجل أن بينهما تغاير في الموضوع فاعتبار رواية أو جملة واحدة متضمنة لحكم واقعي أو ظاهري إن لم يكن محالا فهو شنو؟ خلاف الظاهر جدا، بحيث يحتاج إلى قرينة بأن نقول إن مفاد قوله كل شيء لك نظير حتى تعلم أنه قدير، الشيء بما هو شيء طاهر والشيء بما هو مشكوك طاهر. فكذلك الأمر في المقام بأن يقال إن معنى قوله الولد للفراش وللعاهر الحجار حكمين، أنما حكمان: الأول أن الولد بما هو ولد فهو شنو؟ فهو للفراش، والولد بما هو مشكوك في أنه نتج عن الفراش أو نتج عن غيره ينسب للفراش، فالأول حكم واقعي والثاني حكم ظاهري. فلو كانت هذه الفقرة وهي قوله الولد للفراش وللعاهر الحجار متضمنة لهذين الحكمين لكان ذلك شنو؟ خلاف الظاهر جدا. فنحن نقول مقتضى تطبيق هذا الحديث على هذه الموارد أن الولد بما هو مشكوك فهو للفراش، وهذا يعني أن الشارع يعتبر الفراش إمارة في مقام الاشتباه، هذا معنى حكم ظاهري. فلو قلنا بأن مفاده مضافا إلى ذلك شنو؟ أن الولد بما هو ولد فهو للفراش، لكان ذلك يعني تضمن هذه الفقرة للحكمين. بارك الله فيك يا شيخ حسن، ما طرحت ذاك اليوم هذا الكلام زين. كيف يطبقها على مقام الاشتباه؟ الحكم الواقعي بمجرد اشتباه صير اشتباه في الحكم، ما يصير، هذا يصير شك في الواقع، هذا يصير شك في الواقع. شيخنا لا يجتمعان، شوف لحظة شيخنا الآن، إذا عندك حكم واقعي يقول أكرم العالم، هذا حكم واقعي، أو لا مثلا يقول تيمم بالصعيد، تيمم بالصعيد، فشككت أن هذا صعيد أو زجاج، جئت تطبق تيمم بالصعيد، صرت تمسك بالعام فوش ينطبق. الحكم الواقعي لا يطبق على موارد الشبهة، لأن الشبهة موضوعية لنفس الحكم الواقعي، فلو طبق إذن كان مفاده شنو؟ حكم ظاهري. إذا قال تيمم بالصعيد ونحن لا ندري أن ما بين أيدينا زجاج أم صعيد، نقول بل تيمم بهذا لأنه يقول تيمم بالصعيد، إذن فلو قال في هذا المورد تيمم بالصعيد معناه أنه إذا شككت، معناه أن حكم ظاهري، إذا شككت في شيء أنه صعيد أم لا فابني على أنه صعيد، معناه حكم ظاهري. إذن لو كان مفاد قوله الولد للفراش هو الحكم الواقعي، معنى إذا شككت أن هذا فراش أم ليس فراش ما نقدر نتمسك به، صح لو لا سير تمسك بالعام في الشبهات المصداقية. أدري يوسع غير على فرض أن مفاده حكم واقعي، يعني صار مصادرة، الإمام قاعد يوسع، يوسع غير إذا هو مفاده حكم واقعي، يعني أنتوا افترضتوا في رتبة سابقة أن مفاده حكم واقعي والإمام جاي يوسع، صح لو لا؟ وأنا قاعدين نقول هكذا، لو كان مفاده حكما واقعيا وقد طبقه الإمام على موارد الشبهة والتطبيق لا يصح إلا إذا كان مفاده حكما ظاهريا، صار مفاده الحكمين. وكون فقرة واحدة متضمنة للحكمين يحتاج إلى قرينة واضحة، هذا اللي قاعدين نقول، مو يصير كلام سابق. وهي الدعوة إلا ما درس أصول، صح؟ إذا مستشكل عمره ما درس أصول بل نقول له بهذا يرجع للأصول، أما إذا هو ما درس أصول يقول تطبيق على الشبهة وهو حكم واقعي لا يجتمعان، تطبيق يعني شبهة في الموضوع، تطبيق يعني أكو شبهة في الموضوع ستمسك بالعام في الشبهة المصداقية كيف تطبق عليه؟ جيب لنا حكم واقعي يطبق على شبهة، مثال. نعم ممتاز ممتاز، قرعة إمارة لحكم واقعي صار حكم ظاهري، وين رحنا وين جينا؟ تدارسين أصول هيقولوا حكم واقعي يطبق على مورد، حكم واقعي قاعد تقول يعني موضوعه أمر واقعي مو موضوعه فرض الشك، فإذا حصل شك فقد حصل الشك في موضوعه، ما يجتمعان. لا لكل أمر مشتبه، يعني أحد يقول بأن هذه القرعة حتى لو قام خبر الثقة على خلاف حجة بلي أو قامت بعدها صار الحكم شنو؟ ظاهري بعد، يعني أحد يحتمل أنه لأجل القرعة يتغير الواقع حتى لو قام خبر ثقة حتى لو قامت بينة خلاص قرعة قرعة ما يصير، بالنتيجة مفادها أن القرعة إمارة، هذا معنى حكم ظاهري. وإحنا هذا اللي قاعدين نقول المستفاد من قرينة التطبيق أن الفراش إمارة، يعني إذا شككتم أن هذا الولد نشأ من الفراش أو نشأ من كذا فراش إمارة فضعكم ظاهر. أنا ما أدري يعني طبعا تون قارين الرواية بعد شلون بعد سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر لمن يكون الولد؟ ثم بعد يشمل سورة العلم لمن يكون الولد الآن احنا ما ندري هذا لو هذا لمن؟ قال للذي عنده الجارية تقول رجل باعها الثاني واستبرأها وباعها الثالث واستبرأ عفوا باعها الثاني وطأها ما استبرأ وباعها الثاني للثالث وطأها ما استبرأ فاستبان حملها عند الثالث لمن يكون؟ قال الولد للذي عنده الجارية. قال رسول الله ف فإذن مفاد هذه الروايات حكم ظاهري. إنما وقع الكلام هل أنه بعد الفراغ عن كون مفادها حكما ظاهريا، هل أن الحصر إضافي أو حقيقي؟ فهنا مبنى، المبنى الأول مبنى سيدنا الخوئي قدس سره كما ذكر ذلك في التنقيح في الجزء الثاني، أن مفادها حكم ظاهري على نحو الحصر الإضافي. فإن المستفاد من قول الولد للفراش وللعاهر الحجار أنه إذا دار الأمر بين الفراش والزنا، مو إذا دار الأمر بين الفراش وأي شيء آخر، لا، قاعد أتكلم عن الفراش بالإضافة إلى الزنا، وعن الزنا بالإضافة إلى الفراش، هذا يسموه حصر إضافي. إذا دار الأمر بين الفراش والزنا، يا هو فراش يا زنا، الرواية قاعدة تقول إذن هو فراش، فهي ناظرة لفرض دوران أمر الولد بين الفراش والزنا، فلو دار الأمر بين الفراش ووطئ الشبهة، ليست الرواية ناظرة إلى ذلك، لو دار الأمر بين الفراش وبين أن الماء وضع في رحمها، الرواية مناظرة إلى ذلك، فالرواية ناظرة إلى فرض دوران الأمر بين الفراش والزنا، والإمام قال الولد حينئذ للفراش. والقرينة على ذلك يقول قرينة المقابلة، مقتضى المقابلة، الولد للفراش وللعاهر الحجار، فإن مقتضى المقابلة بين عنوان الفراش وعنوان العاهر هو دوران الأمر بين الفراش والزنا. شو تقول في قرينة المقابلة شيخ غالي؟ الإضافي واضح، هو قاعد يقول حصر إضافي، كلامنا في من يدعي حصر حقيقي، هل يتنافى مع قرينة المقابلة؟ يعني لو من قال بأن الرواية عامة جاية تقول متى ما دار الأمر بين فراش وغيره، الزنا هذا مجرد شنو؟ مثال، متى دار الأمر بين فراش وغيره فالإمارية لمن؟ للفراش، فيدعي حصرا حقيقيا. لو قال هكذا شخص، هذا يتنافى مع قرينة المقابلة؟ شنو الوجه؟ لكن يلاحظ على الاستناد لقرينة المقابلة أن قرينة المقابلة لا تزول لو جعلنا الزنا شنو؟ مثالا لغير الفراش، لو جعلنا الزنا مثالا لغير الفراش، فإن سيدنا قدس سره من أجل أن يتوصل إلى الحصر الإضافي لابد أن يستند لأمرين، قرينة المقابلة وأصالة الاحتراز في العنوان، أي أن مقتضى أصالة الاحتراز في عنوان العاهر أن لهذا العنوان دخلا في مقابلة بينه وبين الفراش. إذن مقتضى قرينة المقابلة مع قرينة أصالة الاحترازية في العناوين أن عنوان الزنا له دخل في المقابلة، فإذا كان كذلك فالنتيجة أن مفاد الرواية النظر لفرض دوران أمر الولد بين الفراش والزنا، لا دوران الأمر بين الفراش وغيره من وطئ محرم مثلا أو ماء محرم. فلا يكفي مجرد قرينة المقابلة ما لم ندعي كمالة، يعني إجمالة، ما لم ندعي إجمالة مع قرينة المقابلة وهي أصالة الاحترازية في العنوان. فإذا افترضنا أن العرف لا يرى ذلك ويقول بأنه مثلا لا نحتمل خصوصية لعنوان العهر، وأن المقصود إذا دار الأمر بين الفراش يعني الوطء المحلل الماء المحلل وبين الماء المحرم، والزنا مجرد شنو؟ مثال لذلك. فالمقابلة تصح لأن بين الماء المحلل والماء المحرم توجد مقابلة، غاية ما في الأمر رفعنا أيدينا عن أصالة الاحترازية في العناوين وقلنا بأن عنوان الزنا مجرد مثال للماء المحرم ورفع اليد عن ذلك عرفي. فحينئذ لا يتم الاستدلال على كون الحصر إضافيا. الفجور ما يخالف وتظهر الثمرة زين. ثم تعرض سيدنا قدس سره لأمر آخر، أولا تعرض لأن الحصر إضافي وتعرض، قال فلا دلالة في الرواية شيخ إبراهيم على نفي ولدية ابن الزنا، فهي ما لها علاقة بذلك. هي تقول إذا دار الأمر، هي هكذا تقول، إذا دار الأمر بين أن يكون من زنا أو من فراش فهو للفراش، أما لو علمنا أنه من زنا فهل لا يكون ولدان؟ فالرواية لا تنفي ذلك. إذن فبما أن مدلول الرواية هو الحصر الإضافي فهي ناظرة لفرض الدوران بين الفراش والزنا فتقدم الفراش على الزنا، وأما لو علمنا أنه ابن زنا فهل تنفي الرواية ولديته؟ لا، فلا يستفاد منها نفي ولدية ابن الزنا. لذلك هو رأيه هكذا الفقهي أن ابن الزنا ولد تترتب عليه آثار الولدية ما سوى الإرث، لدلالة الروايات الخاصة التي قرأنا بعضها سابقا من نفي الإرث أنه لا يرث ولا يورث ولد الزنا كما في صحيحة الحلبي. نعم، لا يورث كحكم شرعي تعبدي، نظير أن الولد القاتل لا يرث أبا والكافر لا يرث المسلم، لكن هذا لا ينفي الولدية بينهما. فولد الزنا ولد بمقتضى الارتكاز العقلائي الذي لم يردع عنه شرعا، ولكنه لا يرث للأدلة الخاصة بلحاظ أن هذه الرواية في مقام بيان إمارية الفراش عند الاشتباه في الولد، وأما مع العلم فلا نظر للرواية إلى ذلك. ويترتب على ذلك ثمرة، وهي لو كان والعياذ بالله الهاشمي من الزنا فهل يعطى إذا كان فقيرا يعطى زكاة غير الهاشمي، أو يعطى مثلا بل أو يستحق سهم السادة الفقراء؟ فإذا علم بأنه هاشمي من زنا فبناء على أن ولد الزنا ولد شرعا إذن هذا هاشمي، ومقتضى ذلك حرمة زكاة غير الهاشمي عليه وجواز إعطائه من سهم السادة الفقراء إذا كان فقيرا. وأما لو قلنا بأن ولد الزنا ليس بولد شرعا، فهو وإن كان هاشميا عرفا إلا أن الشارع ألغى هذه النسبة العرفية فلم يعتبره هاشميا، وحينئذ فلا يكون مستحقا لسهم السادة الفقراء ولا تحرم عليه زكاة غير الهاشمي. نعم، شو تقول يا حسن؟ كنت تعلق ما قاعدين في الفتوى وصل الفتوى ما قاعدين نبحث المسألة علميا. نعم، على عدم الهاشمي. ها خوب، هذا بنناقشها من التنبيهات، سنناقش هذه من التنبيهات. نعم، أن المانع لو كان، يعني شنو؟ لكنه في الواقع قد يكون بالزنا. فلو علمنا بأنه ابن زنا خلص، فإذا المقتضي ما يأثر. ننفيه عن ولد الفراش، مو ننفيه عن ولد الزنا. أنتم تقولون المقتضي لانتساب هذا الولد لصاحب الفراش وشنو؟ فراش. والمانع احتمال أنه ولد الزنا. فلو علمنا بأن المانع متحقق، يعني ما ينتسب لولد الفراش، مو أنه لا ينتسب لولد الزنا. يا شيخنا هذا شيء وهذا شيء، ليس كلامنا في انتسابه لولد الفراش. قطعا لا ينتسب لولد الفراش. إذا علمنا بأنه ابن زنا قطعا لا يلحق بشنو؟ بصاحب الفراش. لكن هل يلحق بصاحب الزنا أو لا؟ هذه بحث آخر، مسألة أخرى. هذه قاعد سيد خوي يتعرض لها. سيد الخوي يقول هذه الرواية غاية ما تقول إذا اشتبه الفراش بالزنا يلحق بالفراش. زين، علمنا بأنه مو من صاحب الفراش بل من الزنا، نلحقه بالزنا لو ما نلحقه؟ ما نلحقه بصاحب الفراش، لكن هل نلحقه بالزاني أم لا؟ سيد الخوي يقول الرواية ما تنفي ذلك. وبما أن المرتكز العقلاء يقول ولد الزنا ولد خلاص. بالي قد كنيد، توجه كنيد. النحو الثاني، ما ذكره السيد الحكيم، شو تعدد الدال والمدود؟ احنا قلت الحصر اضافي، الان خرجتم تعدد الدال والمدود صار بحث اخر، تقولوا الحصر اضافي. انتم تقولوا الحصر اضافي، لا يجتمع مع الحصر الاضافي الا هذا. انتم تقولوا ليس مقصود بالزنا الا مسألة الفراش، ليس مقصود بالفراش الا مسألة الزنا. يعني تريد تقول إذا دار الأمر، بس ما عندها أشي أكثر من هذا الرواية، إذا دار الأمر بين الفراش والزنا فهو للفراش وليس للزنا بس. أما لو ما دار الأمر وعلمنا أنه ابن زنا، ما له علاقة بالتعدد الدال والمدود، خارج عن منظور الرواية. الرواية ناظرة لفرض الشبهة. من تقولوا مفاد الرواية حكم ظاهري، إذن هي ناظرة شنو؟ لفرض الشبهة، هي ناظرة لفرض العلم أصلا. بمجرد أن تقولوا أن الرواية حكم ظاهري وبيان لإمارية الفراش، إذن ما هي ناظرة أصلا لفرض العلم، ناظرة لفرض الشبهة. إذا اشتبه أمر الولد بين فراش وزنا يقول هو للفراش وليس للزنا. إذا ما اشتبه هذا مسألة أخرى، الرواية ما لها علاقة. أقول أنتم ستخرجون الرواية من الحكم الظاهري، بتصير حكم واقعي، لأنه إذا علم نشؤه من ولد الزنا يعني انكشف الواقع، فما هو حكمه واقعا؟ بعد ما عندنا شبهة الآن، بعد ما يفيدنا أي حكم ظاهري. إذا علم أنه ابن زنا فقد انكشف الواقع، فأي حكم الآن بيجي فهو حكم واقعي لا محالة. فلو استفدنا من قوله الولد للفراش وللعاهر الحجر، العاهر الحجر استفدنا منه حكم واقع على نحو تعدد الدال والمدلول، خرجتم عن مفاد. هذا بيجي كمسلك ثالث. أنا قلت من البداية عندنا اتجاهات ثلاثة. اتجاه الأول أنه شنو؟ حكم واقع. اتجاه الثاني أنه حكم ظاهر. اتجاه الثالث أنه الفقرة الأولى ظاهري والفقرة الثانية واقع، هذا بيجي كاحتمال ثالث. النحو الثاني ممن ذكر أنه حكم ظاهري سيد الحكيم قدس سره في المستمسك، ولكنه ذهب إلى الحصر الحقيقي، ومفاد الرواية بنظره أنه إذا دار الأمر بين الفراش وغيره فالولد للفراش، وذكر الزنا لمجرد المثال والمصداق. زين، نعم، ثم تعرض السيد الحكيم إلى تعرض السيد البجنوردي إلى أمرين. السيد البجنوردي تبنى هذا الرأي أيضا في القواعد الفقهية، تعرض إلى أمرين. الأمر الأول أننا إنما نقول بالحصر الحقيقي بمقتضى أصالة الموضوعية في الفراش، فإن مقتضى أصالة الموضوعية في الفراش أن الولد يلحق بالفراش لأنه فراش، مو لأنه ليس زنا. فلو قلنا بالحصر الإضافي لم يبقى موضوعية في الفراش، وإنما الأمر إذا دار بين الفراش والزنا فالشارع يلحقه بالفراش. بينما لو قلنا بأن هناك موضوعيتان في الفراش، يعني الفراش بما هو فراش مفراش، الفراش بما هو فراش إمارة على الواقع، إذن فلا يختص ذلك بمورد الاشتباه بالزنا أو الاشتباه بغيره. فمقتضى أصالة الموضوعية في الفراش وإطلاق الرواية، حيث أن الرواية مطلقة قال الولد للفراش، فمقتضى أصالة الموضوعية والإطلاق أن الفراش بما هو فراش إمارة، وهذا يعني أنه إمارة سواء اشتبه بالزنا أو اشتبه شنو بغيره من الأمور. إذن هذا دليل على أن الحصر شنو حصر إضافي. زين، مشكلة في الأمر الثاني، هذا مشكلة في التطبيق. ذهب السيد البجنوردي قدس سره، ترى البجنوردي عالم، عالم كبير، مو واحد سهل يعني، فحل فحل من الفحول سيد حسن البجنوردي. الأمر الثاني أن سيد البجنوردي قال فإذا دار الأمر بين الفراش ووطئ الشبهة، فلو افترضنا أنه في يوم واحد وطئت من زوجها ووطئت من غيره شبهتان، وتحقق ولد ولا يدرى أنه للفراش أو لوطئ الشبهة، فالسيد البجنوري قال نحن بناء على أن مفاد الرواية الحصر الحقيقي، وأنه إذا دار الأمر بين الفراش وغيره فالفراش إمارة، إذن يلحق بشنو؟ بصاحب الفراش لا بواطئ الشبهة. وما ذكره المشهور من العمل بالقرعة، أن المشهور ذهبوا في المسألة إلى شنو؟ إلى العمل بالقرعة، أنه يقرع بينهما، يعني بين الزوج وواطئ الشبهة، فمن خرجت القرعة باسمه فالولد له، إنما يلجأ إليه لو لم يقم دليل، لأن القرعة لكل أمر مشتبه، ومع وجود دليل فلا يكون الأمر مشتبها كي يكون موضوعا لدليل القرعة، والدليل عندنا موجود، وهو أن المستفاد من هذا الحديث الولد للفراش وللعاهر الحجار الحصر حقيقي، وأنه متى ما دار الأمر بين الفراش وغيره فالفراش إمارة، إذن فيلحق بصاحب الفراش. هل هذا شيخنا عرفي أم يقال بأن بلي المنسبق والمنصرف العرفي على كون الحصر إضافيين، لا بلحاظ الزنا بما هو زنا، بل بلحاظ المائل المحرم، فإن هذه القضية لو عرضت على العرف الولد للفراش وللعاهر الحجار فهو لا يتجاوز عنوان العاهر حتى للوطئ المحلل، فإنه لا يصح أن يكون عنوان العاهر كناية عن شنو؟ عن كل وطئ ولو كان محللا، هذا ليس عرفيا. إنما يكون عنوان العاهر كناية عن الماء المحرم لا أقل، لا أنه كل وطئ ليس بفراش فإن هذا لا يعبر عنه لأنه عذرون. إذن لحظة شيخنا أبين، إذن فمقتضى أصالة الاحترازية في عنوان العاهر أننا لو أردنا أن نتعدى فإننا نتعدى إلى الماء المحرم لأننا نتعدى حتى إلى الوطء المحلل، والنتيجة سوف تكون حصرا إضافيا. يعني إذا دار الأمر بين الفراش وماء محرم فالولد للفراش، لأنه إذا دار الأمر بين الفراش وغيره من الأشياء أيا كان كي يكون الحصر حصرا حقيقيا. السيد الخوي يقول مجرد تركيب، بس هذا ما يتوافق مع ابن السيد الخوي. السيد الخوي يقول حصر إضافي بلحاظ الزنا فقط. أدري مجرد تمثيل لأي شيء، مجرد مصداق لأي شيء، لما ليس فراش لو لما كان محرمان. احنا ندري مجرد تمثيل، احنا موافقين مجرد تمثيل، احنا جايين نخالف السيد الخوئي في انه ليس شنو له موضوعية. عنوان العهر، عنوان العهر مجرد طريق، طريق لماذا؟ هل العرف يتجاوز ذلك ويقول بان عنوان العاهر كناية عن كل ما ليس فراشا؟ الزيت ممتاز 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 ممتاز، ولكن الطريقة العرفية تقرين الذيل للصدر وليس الصدر للذيل، يجعلون الذيل قرينة على الصدر وليس العكس. إذن بالنتيجة بما أنه ذكر في الذيل عنوان العاهر فهو شنو؟ فهو الذي ضيق دائرة الفراش، وأن إمارية الفراش إنما هي في فرض دوران الأمر بين الفراش والماء المحرم لا مطلقان، فلا محال الحصر إضافي، لكن لا بالنحو الذي ذكره سيد الخوئي قدس سره، والحمد لله رب العالمين.